الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح، وسمي الصداق صداقا لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح، يعني بيدلل على صدق المتقدم للزواج ورغبته في الزواج، لذلك قدم مهرا. ويسمى أيضا المهر والنحلة والعقر، دي كلها أسماء للصداق. ونخلي بالنا هنا من التعريف، يتضح لنا عدة أمور. البعض بيعتقد إن المهر بيكتب مؤجلا، ولما يحصل الطلاق يبقى يدهول، وده كلام باطل وفاسد، لأن المهر حق الزوج عند العقد، لابد أن تقبضه في يده، لابد أن تقبضه بيدها. فإن كان الزوج معسرا واتفق على إن المهر يؤجل، معنى يؤجل يعني إيه؟ يعني لما يتيسر لك تعطيه للزوجة، مش لما نبقى نتطلق بقى، ولا لما تموت يبقى ميراث، ده حق لك لازم يدفع لها. يبقى حضرتك اتفقت على المهر، قالوا لك مثلا 1000 يورو مقدم و1000 يورو مؤخر، فأنت اديتها المقدم، الألف التاني بقى دين على حضرتك، بقى دين على حضرتك، لما ربنا يسر لك تدهولها، إنه حق الزوجة، حق إيه؟ الزوجة، هذا مهرها. فالمهر ليس مقابل الاستمتاع بها أبدا، ده المهر نحلة، عطية أوجبها الله تعالى على الزوج عند العقد، ملوش علاقة بالاستمتاع بالزوج أبدا. ولذلك من طلق قبل الدخول وجب للزوجة نصف المهر، ده ما قربش منها اهو خلاص، لكن حدث خلاف بينهما قبل أن يبني بها يجب لها إيه؟ نصف المهر، يعطيها نصف المهر حقها. فإذا المهر عبارة عن نحلة، والنحلة يعني العطية أوجبها الله تعالى على الزوج عند العقد. يبقى اللي ما سددش معاليم المهر يسدد، لأنه دين، ولذلك إن مات قبل أن يعطيها مهرها يجب أن يخرج لها من ميراثه قبل تقسيم التركة، لأنه دين عليه، مات مديونا، مشكلة خطيرة جدا. يبقى لابد أن تقبض الزوجة مهرها بيدها، إنه بمثابة الدين الآن، بمثابة الدين. يبقى ده تعريف المهر، يبقى المهر مأخوذ أو الصداق، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. إيه معنى الصداق؟ يعني المهر، وسمى القرآن صداق ونحلة. ليه نحلة؟ لأن النحلة بمعنى العطية، هدية واجبة أوجبها الله على الزوج عند العقد أن يعطيها المهر، وهو شرعا المال الذي واجب، يعني يأثم إن لم يدفع، إنه واجب، فرض واجب بمجرد العقد. هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح. مشروعيته، الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، ولسه هيأتي الكلام عن الأدلة في الصفحات القابلة بإذن الله. ففي القرآن في سورة النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أمر الوجوب. حديث جابر عندما تزوج وأتى النبي يخبره، قال، أو عبد الرحمن بن عوف، قال كم أمهرتها؟ قال قدر نواة من ذهب. سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما تزوج أنصارية، فالنبي سأله عن المهر، ليه؟ لأن المهر واجب، واجب، وأجمع السلف على وجوب المهر على الزوج. هنا طبعا في أوروبا بيجيب لك الزوجة يقول لها اتزوج يا ابني، فرضت لها مهر، يقول لي مهر ايه؟ مهر ايه؟ ما انت جاي تتزوج ازاي؟ ما عندكش علم بالأحكام. فأقول له افرض لها مهر الآن، يكلمها كده وبعدين يديها 5 يورو. مشكلة خطيرة جدا. طبعا ولا حد لأقل المهر ولا لأكثره، ما دام بالتراضي. المهم يكون لها مهر، يكون لها ايه؟ مهر. حكمه يجب على الزوج دفع المال بمجرد تمام العقد، بمجرد تمام العقد، ولا يجوز إسقاطه، ولا يجوز إسقاطه. طبعا بعض الرجال أو أشباه الرجال، عفوا حتى لا نظلم صفة الرجولة، بيبدأ يضغط على الزوجة ويذلها ويبهدلها عشان تتنازل له عن إيه؟ عن المهر. ماذا تقول لربك غدا؟ هذا أكل مال الناس بالباطل. لا، عاوزة بقى طيب اتنازلي عن كل شيء وهزلك وخليكي معلقة. طب ماذا تقول لربك غدا؟ ياخد القرآن أمرك، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يا إما تعاشر معاشرة طيبة، يا إما تطلق وتعطي الحقوق، لأن الله سائلك يوم القيامة بأموال وحقوق وواجبات، ما ينفعش فيها التلاعب ولا الحيل. وهكذا نسأل الله السلام. وطبعا أيضا من الجهة الأخرى، في بعض الزوجات متعبات، متعبات جدا، وتعمل لك مشاكل وتخش المحاكم وتبهدلك، فلا هذا يجوز ولا هذا يجوز، لأن الزواج يا إخوة علاقة طيبة بين رجل وامرأة وفق كتاب وسنة، أصلها التقوى، قائمة على المودة والرحمة، مش داخلين معركة. لذلك غالب الزيجات في بلاد المسلمين أكنك داخل حرب. إيه والله العظيم، حتى بين العوائل معركة بين حماته وحماتها، داخلين نحارب إحنا، دي عمالة توصي بنتها وتمسك ودانها عشان تخرب بيتها، والتاني برضه مسكينه اذبح لها القطة، ودي مصيبة كبيرة جدا. ها بقت مشاكل، ما بقاش زواج، ما بقاش أسرة. المفترض الزواج إيه؟ إن في أسرة بتنضم لأسرة أخرى، بقى في تراحم وصلات، في مودة ورحمة، في حب. لا، ده احنا بندخل على معارك بسبب الزواج ده. ولا يا سلام بقى يوم العرس بقى، يا ربي يا ربي، ربنا ينجي. شوف بقى الاختلافات على العرس، اللي عايزين يعملوا فرح بموسيقى واغاني ورقصات، واللي عايز يعمل فرح على اسلام، ما فيش. يا جماعه اتقوا الله، كيف يبدا العريس والعروس العرس بمعصيه الله؟ كيف وأموال تنفق في الحرام على فرقة موسيقية ولا رقاصة ولا مغني فاسق، والأمة بتبات فيها الجوع وفيها المرض وفيها العلل وفيها الأيتام وفيها الأرامل؟ المال ده كله أولى يروح للمستحقين. لا، المهم منظرنا قدام الناس، الناس هياكلوا وشنا، لازم نرقص ونهيص. ورقصني يا جدع، وتلاقي الراجل من دول له هيبة قدامك، تيجي ساعة العرس بقى أكنه رقاصة، تذهب هيبته ويمسك سجاط. يا راجل يا راجل، وده فخر دلوقتي، يعني الفسق بقى سبيل للفخر على اليوتيوب وكده، ويرسل لك شوف أبوها فرحة الأب وعمال يترقص زي الرقاصة. أب مين ده؟ ده أب، ده بئس الأب هذا، ضاعت التربية وضاعت القيم وضاعت الأخلاق. اللي يقول لك وامها بقى جايه، ده الام احلى من العروسه، جايه لابسه عريان، الام رقاصه جايه ترقص في فرح بنتها الرقاصه، مصيبه يا شيخ والله. ويبداوا الحياه بمعصيه الرب عز وجل، وبعدين يقول لك وانت منتظر استقرار؟ لا يمكن ابدا، الحياه اللي بتبدا بمعصيه وغضب لا يمكن تستقر، لا يمكن تستقر ابدا. فإذا لابد أن تبدأ الحياة بتقوى بطاعة. الكم ألف اللي تنفقهم على المغنيات والراقصات والمفسدات أولى إنهم يتحطوا للعريس والعروس يبدأوا حياتهم به، ومعظمهم بقى داخل بالديون كمان، الواد داخل مديون، وتلاقي أبوه يتفشخر لي ويعمل لك فرح، يجي مثلا ب10,000 يورو، هنا بلغة اليورو هنا هيأجر قاعة ب10,000 يورو وموسيقى وأنا وإنت ورقص يا جدع. والله كان أولى الواد ياخد ال10,000 يورو يسدد دينه، أو يجيب سيارة تنفعه وزوجته، أو ياكل ويشرب الفترة الأولى من زواجه ويتبسط الحلال لكن إزاي؟ لازم اللي بيسموها الفشخارة دي بقى يقول لك عملنا فرح والناس. لا يا جماعة، ده أهلنا في غزة يبادون، وفي السودان يبادون جوع وضنك وكرب، وفي بلادنا نفسها شوف الفقر شكله إيه، شوف الأيتام، شوف المحتاجين. بدل ما ننفق الأموال في باطل ما في الحق، نصرفها في طاعة. ده حتى في المياتم بتنفق الأموال في الباطل ومنكرات والبدع، لازم يعمل لك سرادق ويجيب المقرئين. ايه ده، في ايه؟ هذا كله يجوز، ويدفع أموال والأخوه اللي مات ولاده أيتام مش لاقين ياكلوا، المهم قدام الناس ياكلوا وشينا، يقولوا هو مات فطيس. لا يا سيدي، ما ماتش فطيس ولا حاجة، هات لك الخمرجية يقروا قرآن. معظم هؤلاء المقرئين والله العظيم أعرف كثير منهم، قبل ما يطلع يعمل الليلة دي ويقرأ بياخد له حتة حشيش، أو والله العظيم يقول لك عشان يقضي صييت ويحك له حتة أفيون. ما أنت بشوفه زي السكران وهو بيقرأ وعمال يتنايل ويعمل لك كده، وتلاقي واحد جنبه جاي يقول له يا عم الشيخ أيوة صفلنا ايتين، صفلنا شغالين في مصنع ولا ايه؟ واللي ماسك السجائر عمال يدخن، والراجل يقرا قران، مصيبه كبيره يعني. وتجاره، والمقري ده ايه؟ ده بالله بالساعه عداد بيعد، وبيسموها ليله، ما فرح، ده مش ميتك. واموال بتنفق في الباطل، بتنفق في البدع وفي المنكرات، واولاد اخوه اللي مات يتامى مش لاقين ياكلوا، انما لازم يدفع للمقري وبتاع القهوة اللي لابس كوستيم وماشي بالقهوة عمال يقدم القهوة للناس. وسلام بقى كده كمان شوية كراسي ذهبي للبشوات علية القوم، الناس تبقى في مصيبة وده بيتصور مع الباشا اللي جاي، يا عم انت في ماي، وعامل كرسي ذهبي كده للبشوات، والناس عيلة تنعم لهم كراسي مكسورة، يقعد الكرسي بثلاث رجول، المهم الباشا يرتاح ويقعد على كرسي مدهب علية القوم. حتى الفخر في الموت يا رب سلم، شوف بعيدنا قد ايه، صح يا خطاب؟ وهنا بقى في اوروبا دلوقتي لازم يعمل اكل وشرب ويخالف السنة. السنة ان الناس هم اللي يعملوا اكل وشرب لأهل الميت، مش اهل الميت هم اللي يعملوا اكل، دي بدعة. الميت مات، النبي قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغله، احنا نودي لهم صنية طعام يتغدوا ولا يتعشوا، لا ازاي، بيبقى موتوا خراب ديار، ولازم يذبحوا ويعزموا الناس، والناس رايحة تاكل مش رايحة تعزي. والله العظيم كل واحد ماشي واخد معاه الملعقة بتاعته رايح للمرميطة مش رايح يعزي. والله العظيم يا اخوة مصيبة كبيرة جدا، نحل المرميطة والطاجين، وبدع ومنكرات ومخالفات، نسأل الله السلام. طب لو انت دعيت ما تروحش يا خطاب، اوعى تروح تاكل الاكل ده عند الاموات، ما حدا يروح هذه الاماكن، لان دي بدع ومنكرات، تأسن انك بتعين على مخالفة السنة. انما فيما بعد بقى بعد فترة كده عايزين يعملوا هم صدقة للميت بالطعام، لا حرج، إنما عند الموت تجيب لي أجيب لهم الأكل، هم مش هم اللي يعملوا الأكل. وهكذا فنخلي بالنا من هذه الأمور، ويأجر لك قاعة ومش قاعة، زي واحد جاي يقول للمسجد إيه، أنا عندي حياة وفاة وعايز أعمل عزا، ممكن أجي المسجد؟ تقول لا، المسجد ما بيستقبلش حالات عزا، ده مسجد بيت لله، ملوش علاقة ما هوش قاعة أفراح ولا مناسبات عشان يتعمل فيه قاعدة وناس تشغلوا الأرجيلة كمان. بيبقوا قاعدين بالأرجيلة والله في الميات، شيش الميت ده ما التعص، ده المجرم ده اللي ماسك الحرام، ما التعص من الموت، ما في عظة ولا خشية ولا. ده بيبقوا عند القبور ماسكين السجاير، الدخان عند القبر، والكل شويه تتربت 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 التليفونات. يا جماعه في ايه اللي بيحصل للامه ده؟ نسال الله السلامه، بعدنا كتير عن المنهج. ربنا يردنا الى المنهج ردا جميلا يا رب.
امين.
اذا حكم الصداق يجب على الزوج دفع المال بمجرد تمام العقد، ولا يجوز اسقاطه. ودل على هذا قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، النساء آية 4، وقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ده فرض، المهر ده فرض، سورة النساء 24. جزاكم الله خير يا أبا زيد، بوركت على مهلك وعي الدلو بس منك. أيوة بارك الله فيك،
الله يهدي عنك يا شيخنا، بارك الله فيك.
وقال تعالى في سورة البقرة 36 بعد المئتين: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت نفسي لله ولرسوله. فقال: ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل: زوجنيها. قال: اعطها ثوبا، لازم تقدم لها مهر. وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر زعفران. عارفين الزعفران؟ نبات طيب لونه أحمر كده، وكان العرسان قديما يطيب بالزعفران فيكون له لون كده معروف إنه عريس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: مهيم، يعني ما شأنك وما أمرك؟ في إيه؟ شايفك كده لابس حلو كده وحاطط زعفران، أنت تزوجت ولا إيه؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ المهر كام؟ اديتها إيش؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة، اعمل وليمة بقى ولو بشاة صغيرك تذبحها وتطيبها وتجمع أحبابك وتاكلوا وليمة العرس. هنا بقى الطعام سنة عند العرس، في الميت بدعة يعملوه، وفي العرس ما بيعملوش الطعام اللي هو سنة. يقدم لك شوكولا في العرس، يا عم شوكولاتة ايه؟ يا عم شوكولاتة، الله يصلحك، يقدم لك شوكولا وحاجة ساقعة. يا اخي اعمل وليمه، اعمل اذبح شاة واكل الناس، ده طعام سنه ده. انما هناك بقى في الميت بدعه، ما تقدمش طعام، انت صاحب ميت، انت تقدم طعام ليه؟ وعمال تقدم لي مشاريب وقهوه وجنسون وكمون، ايه في ايه؟ وقراويه ايه؟ احنا هنرضع الاطفال ولا ايه؟ اللي جاي يعز ده كلمتين وبيمشي، مش قاعد، مش جاي يقعد لك، يقول لك كلمتين في الصبر وسلام عليكم خلاص. وعزائنا اصلا بيكون في الجنازه وعند القبور، انتهت العمليه خلاص، اللي مسافر فقط وما حضرش العزاء بيروح السلام عليكم وكلمتين في الصبر وسلام عليكم ويمشي. مش جايين بقى نعمل قعده وحكاوي وغيبه ونميمه وضحك وتهريج، صح يا ابني؟ صح بجد؟ انت مقتنع؟ والله. طيب الحمد لله، ما تخافش، قول أنا مقتنع. فإذا في العرس السنة الوليمة، وفي الميت السنة الغير يقدم طعام لأهل الميت، مش أهل الميت هم يقدمون الطعام للغير. نعم تفضل.
والإجماع
إيه؟
الكتاب
والسنة
والإجماع.
والإجماع قلت خلاص، والإجماع كلمتين وخلاص. وأجمع السلف على وجوب المهر للزوجات.
Mit dem Buche der Heirat und in den letzten Vorträgen haben wir
angefangen über die Weisheit der Heirat zu sprechen und ebenfalls über den Vertrag in der Heirat und dessen Urteil und die Bedingungen und so weiter und so fort. Und daraufhin haben wir beschrieben, wie man die richtige Ehefrau aussuchen soll oder wie man den richtigen Ehemann auswählen müsste. Daraufhin haben wir die verbotene Ehefrauen angesprochen, sowohl die vorübergehend verboten als auch die für die Ewigkeit verbotene Ehefrauen. Und heute werden wir über die Braut sprechen, über die Rechte in der Heirat und über die Pflichten und ebenfalls über das Essen oder Festessen, was nach der Heirat umgesetzt werden müsste. Was die Definition anbetrifft, die Brautgabe heißt hier As-Sadaq. As-Sadaq kommt vom Begriff As-Sidq und As-Sidq heißt hier wahrhaftig. Und wahrhaftig ist das Gegenteil von Lügen. Und in der Religion selbst ist dieses As-Sadaq das Geld, was eine Pflicht für einen Ehemann ist, was er einer Ehefrau geben muss, wenn er sie geheiratet hat, wenn er den Vertrag des Heiratens umgesetzt hat und aufgrund der Heirat. Und wahrhaftig aus dem dieses Geld, dieses Geschenk, was man der Frau gibt, ist ein Zeichen für die Wahrhaftigkeit der Intention, des Willens, diese Frau. Deswegen sollte man das Geld der Ehefrau geben. Das Bindung damit oder keine Bindung, keine Connection dazu, dass man es ausgibt, um seine Gelüste bei den Frauen. Es hat mit Gelüsten nichts am Hut, sondern nur als Zeichen für den wahrhaftigen Willen, diese Ehe einzugehen. Weitere Begrifflichkeiten, die neben dem Sadaq noch vorhanden sind, sind zum Beispiel Al-Mahr oder Al-Nihl oder Al-Uqr. Und das sind alles andere Worte, Synonyme für die Brautgabe. Und viele haben ein falsches Verständnis, wenn sie sagen, das Geld gebe ich ihr dann, wenn es soweit ist, zum Beispiel, wenn die Scheidung stattgefunden hat, dann gebe ich erst das Geld. Dabei ist es komplett falsch. Diese Denkweise ist komplett falsch, weil das Geld ist eine Pflicht oder ein Recht von der Ehefrau, die es direkt bekommen muss. Die Ehefrau selbst muss das Geld, wenn die Ehe stattgefunden hat, der Vertrag zwischen dir, dem Scheich und Allah sozusagen abgeschlossen ist, muss man das Geld übergeben. Wenn man sagt, okay, es gibt ein Al-Muqaddam, also das Vorausgeben des Geldes, 1000 Euro vorher und Al-Muakhar 1000 Euro später. Das macht man nur, weil der Ehemann nicht in der Lage ist, die abgesprochene Summe zu bezahlen. Ich kann ihr 1.000 Euro geben, das ist das der Anfang, hier bitteschön, aber die weitere 1.000 Euro kann ich dir aktuell leider nicht geben, das heißt kein Problem, du kannst am Ende geben, wenn es dir vereinfacht worden ist, aber nicht erst später, irgendwann mal, wenn die Scheidung stattfindet oder wenn ich sterbe, sondern direkt, wenn du wieder kannst, musst du ihr das Geld geben. Und deswegen ist es ja so in unserer Religion, wenn du die Ehefrau, wenn du dich von ihr scheiden lässt, bevor du Geschlechtsverkehr hast, dann muss die Frau trotzdem die Hälfte der Brautgabe bekommen. Und deswegen kann man nicht sagen, die Brautgabe ist das Geld dafür, dass du deine Gelüste bei der Frau stillen kannst. Weil du hast sie nicht geheiratet und trotzdem musst du ihr den einen Teil der Brautgabe übergeben. Und diese Brautgabe ist eine Pflicht für jeden Ehemann. Und das Urteil dafür oder die Beweise dafür, die Pflicht ist sowohl vom Koran, also vom Buch, als auch von der Sunna, als auch von der Übereinstimmung der Gelehrten. In Allah Azza wa Jalla sagt in mehreren Versen, die Pflicht der Brautgabe, der Sheikh Hafizullah hat gerade drei Verse aus Surat Nisa vorgelesen. Ich lese nur eins davon, wo Allah Azza wa Jalla sagt, und gibt den Frauen ihre Morgengabe als Geschenk. Morgengabe ist hier die Brautgabe gemeint. Und das Urteil über die Brautgabe, wie vorhin erwähnt, ist, sobald du den Vertrag abgeschlossen hast, musst du das Geld direkt der Ehefrau übergeben. Und eine Ehe, meine lieben Geschwister, ist eine Ehe basierend auf Barmherzigkeit, eine Ehe basierend auf Liebe, Zuneigung, ist kein Krieg. Und leider sehen wir in unserer Gesellschaft aktuell komplett das Gegenteil. Wenn man eine neue Familie heiratet, sollte eigentlich eine Bindung zwischen zwei neuen Familien herrschen von Barmherzigkeit und Liebe. Aber in unserer Gesellschaft sehen wir oder merken wir sehr oft, dass damit ein Krieg angefangen hat. Ein Krieg zwischen Familie 1 und Familie 2. Und das ist komplett das andere Verständnis. Ein weiterer Beweis von der Sunna würde ich noch gerne erwähnen. Und zwar ein Gefährte, der Allahu anhu arda, hat eines Tages Zafaran, eine bestimmte Schönheitszeichen gehabt auf sich oder Geruch, je nachdem. Hauptsache, er hat etwas benutzt, was Zafaran bedeutet. Und der Prophet sah diesen Zafaran und sagte, hey, was ist los mit dir? Hast du etwa geheiratet? Er sagte, ja, ich habe geheiratet, o Prophet. Sallallahu alaihi wasallam, sagte er, und was hast du ihr als Brautgabe gegeben? Er sagte, ich habe ihr Gold gegeben. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, awlim, mach ein Festessen, auch wenn es nur eine kleine Ziege ist. Ich sage Ziege, Schät ist Ziege oder Schaf. Ist eine kleine Ziege, ist awlim, mach Essen. Im
Ende,
auch wenn es nur ein Hahn ist, ein Hähnchen ist, kein Problem. Wichtig ist nur, er muss Essen machen. Mach Reis, was keine Marokkaner ist, mach Reis. Essen jeglicher Art. Eine wichtige Information, die vorhin gesagt worden ist, ist zum Beispiel, dass bei einer Beerdigung ist komplett das Gegenteil ist. In einer Beerdigung sollte man selbst nicht kochen.
Das heißt, Sandwich Kofta, Sandwich Gebna, وحتة كيكة كوخن يعني حلو وجبة جميلة جدا كده الناس تاكل وتتبسط مش شوكولاتة فاهم؟
Brötchen, aber kein Schokolade.
يا سيدي لو فقير يقدم سندوتشات فلافل مش كده عادي يعني. خلصت؟
نعم, Hauptsache essen. Also, in der Beerdigung darf man nicht selbst kochen. In der Beerdigung sollen die Leute, die zur Beerdigung kommen, Essen mitbringen. Aber man darf nicht selber kochen. Leute, die eingeladen werden an dem Tag der Beerdigung und bereiten Essen vor, das ist eine Bid'ah. Und das darf nicht gemacht werden. Und wenn jemand von euch eingeladen ist, dann darf er an dieser Bid'ah nicht teilnehmen. Und das war's. Komm mit.
Okay. طيب ماذا عن حد المهر والحكمة منه حد الصداق لا حد لأقل الصداق ولا لأكثره يعني الشرع لم يحدد قيمة معينة للمهر ده بيرجع للتراضي بين الزوج والزوجة بيرجع لمراعاة حال الزوج فلا نكلفه ما لا يطيق ولا نشق عليه وفي نفس الوضع هي أيضا لها كرامة ولها منزلة فلابد أن تدفع وهكذا لا حد لأقل الصداق ولا لأكثره فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون صداق لازم يكون مال له قيمة سواء بيت عقار مثلا يتباع أو حديقة أو حاجة عقارية أو حاجة مالية لها قيمة لقول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم أطلق المال لكن لم يحدد فأطلق المال ولم يقدره بحد معين والحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الواهبة نفسها اعطها ولو خاتما من حديد قال له أي شيء ولو قلب إن الرجل كان فقير جدا الصحابي ما عنده قال له التمس ولو ختما من حديد يعني ممكن تجيب لها خاتم المهم حاجة مالية خاتم دبلة مال تجيب لها حاجة ليها قيمة ممكن تتباع وهكذا فإذا المال لا حد لأقله ولا لأكثره وأما الدليل على أنه يجوز لو كان كثيرا فقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء. فده بيرجع لمستوى الزوج يا إخوة. احنا في زمن فيه بعض الناس المستوى المالي عالي شوية، يعني مثلا واحد مليونير راح يتجوز، هتقول له اديها 1000 يورو مهر؟ ما ينفعش، ده مليونير يعمل حاجة. ده بقى اشترط عليه بقى لانه عنده كتير، ده عنده ملايين. ده فلو قالت مثلا المرأة ما اصلا هي كمان من بيئة عالية، قلت له المهر 1,000,000 يورو، ماشي مش مشاكل مادام بالتراضي وهو عنده. ما في ناس الاموال بيصرفوها في الباطل والفشخرة والكبر وكذا، لا ادفع في الحق بقى مادام عندك اموال. في بعض الناس تجيب مهر لزوجته عربية روز رايس، اسمها كده رولز رايس، صح؟ ب25 مليون جنيه. شفت بقى فين ده عشان نتجوزه ده؟ في ناس معاها ناس مستويات. فإذا ما فيش حد للمهر من أقل أو أكثر، ده بيرجع لحال الزوج من استطاعة وقدرة أو مع عدمها. فإن كان الزوج ده حاله على قده خلاص بيكون المهر إيه؟ ميسر عليه، ميسر عليه. والله حاله واسع، لا ادفع وهكذا. فما فيش تحديد يعني، فبيرجع للتراضي بين الزوجين مع مراعاة القدرة والطاقة وعدم التعجيز، لأن النبي حث على ذلك، قال أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. يعني الزوجة كل ما يكون المهر بتاعها فيه يسر، مفيش فيه تعقيد ولا تعجيز، بتكون أكثر بركة. لأحيانا بعض الأسر والعوائل يشكون على الزوج بمهر يعجزه وهو ما عندوش، فبيكتبوه عليه في شيكات وأوراق ومش عارف إيه. مثل هذا الزواج بيظل حياته كلها متعقد منها ومن أهلها، إنه محمل بالديون الآن، فيبدأ يشتغل ويطلع عشان يسدد، ما خايف، فما بيقاش فيه بقى فرصة للود والرحمة. كل ما يفتكر المهر يكره، وممكن يكره أهلها وما يحبهمش يجوا عنده البيت ولا هو يروح لهم. ليه؟ لأنهم شقوا عليه. بخلاف بقى كده يا ابني، لا على قد ما بقى. انت يا ابني معاك كام؟ معايا 50 يورو. حلوين زي العسل، يلا يا ابني اتجوز. الله أكبر، ده بقى يتشال فوق الراس ولا لا؟ يقول لك ده عمي الله يبارك له، لما رحت اتجوز بنته يسر علي وخفف عني ولم يشق علي. فتجد نفسك خلاص بقى اب. ده حتى امها الله يبارك لها قالت يا ابني ولا يهمك، ولو مش معاك ولا يهمك، يبقى لما تقدر تديها حاجه بأديها يا ابني، ولا حاجه 100 يورو ما تبقى يكون عندك يا ابني مثلا. بقت ام خلاص. انما الثانيه بقى لو الاب مثلا كده قال، تقول لا بنتي ما تتجوز اقل من 200 ليره ذهب. اوعى 200 ليره ذهب يعني قد ايه دول؟ ها قد ايه الجماعه السوريين 200 ليره دي؟ كم؟ 20,000 يورو. والواد عيني لسه طالب، ما عندوش حاجه. الواد احمر الخدين صفر اليدين، بيعافر عشان يبني بيت ويستقر في ظل الفتن والقرف ده كله. فطبعا ضيقوا عليه، فبيبدا بقى داخل، بقت معركه الان بقى داخل كاره مش محب. عجزوه وقرفوه وتعبوه. انا اذكر مره والله هنا في مدينه اسمها مش عارف سانتنج بيرد ولا مدينه اسمها ايه كده، كان ناس عندهم عقد والاخوه جوا المسجد، شيخنا الله يبارك لك تيجي بس معنا تعقد لنا وكذا. هم بيتزوجوا من اسره، بلاش الجنسيات عشان محدش يزعل يعني. المهم رحت معهم، فالواد جاي هو اخوه فقط. الواد طيب عيني واقع لشوشته، بيحب البت قوي ما شاء الله عليه. المهم قعدنا، فبيقولوا يا شيخنا احنا لسه ما اتفقناش على المهر. ولقيت القعده سخنت بقى، انا حاسس كله بقى مولع بعد ما كنا قاعدين مبسوطين. فقلت لهم طب اتفقوا؟ قال احنا طالبين 30,000 يورو مهر، والله كده قطعه واحده. ببص للواد كده وشه بقى جاب الوان، انت عارف بقى كده اتصدم. واخوه بقى كبير بقى كده قال له ايش؟ اخوه الكبير انت موافق تعمله كده؟ قال له معلش استنى بس 30,000 يورو انت ما معكش 1000. اخوه فانا قلت يا ابني الله يكرمك يا ابني فكر ان ده زواج، لو قلت نعم بقى دين عليك لازم تسدده، مفيش فيه كلام، ده مهر وده تراضي، لو وافقت خلاص. فانت شوف مقدرتك ايه وسعتك ايه وقول لعمك الان والله في تراضي خير وبركه، ما كانش يا ابني يبقى خلاص بلاش نخش في عنت وتعجيز. فالواد قال ايه؟ انا ممكن ادفع 5,000 يورو مؤخر، يعني ما عنديش، فانا هديها 1000 يورو والاربعه يبقوا مؤخر. قال له ناين ناين. فضلنا ناخد وندي لما استقروا على 15,000 يورو. ساعتها اخوه مشي وما حضرش العقد، هو بيحب البيت، قلت له خلاص موافق، قال لي اخر 15,000. فده نموذج تعجيزي، شاب لسه يعني كان متخرج لسه من الجامعة بيبحث عن شغل كمان، و 30,000 يورو مهر. صيب يا شيخ 30,000 يورو كتير كتير قوي فعلا، ليه ده كله؟ وغير بقى ايه، قعدنا يجي ساعة خلافات وده يعلي صوته، والراجل طبعا ما كانش له كلمة، كل ما الواد يقول كلمة يروح داخل جوه تدخل تروح داخلة مراته. لا اعمل كده 30,000 يورو يا ست الله. الراجل ما راجل مين يا عم الحاج؟ ده انت اللي راجل. فبقت بلاوي سودة والله العظيم يا اخوه، مشاكل. وانا مش عارف ده الواد يعني حاله بعد كده بقى حصل له ايه، الله اعلم. الله اعلم بحاله. فاذا النبي قال ايسرهن مهرا اكثرهن بركه. لكل ما بنيسر على الزوج كل ما بيكون داخل مستقرا، ما عندوش ديون ترهقه ولا تعجزه. ثم انت لما بتدخل بنتك ودينت زوجها بالشكل ده هيضطر يشتغل بدل الشغله شغله واتنين، صح؟ هيأثر على بنتك، مش هيقعد معاها، هيبقى بيصارع مع الحياه بيجري عشان يسدد الديون، شغله واتنين وهنا وهنا ما بقاش ليها وقت عنده، وإذا طلبت بوقتها بقت مشكلة وخلاف، صح؟ بقت مصيبة. لكن لما تدخله مرتاح وتساعده كمان، لأن هو ده الترابط الأسري، أنا عندي وهو ما عندوش، أنا أساعده، إيه المشكلة؟ ما هو زي ابني، ما أنا بكرة هجوز ابني، فأنا لما يسر على اللي جاي لبنتي هجد اللي يسر على ابني، وهكذا، لأن الجزاء من جنس العمل. هل أنت تقبل إن ابنك يعجزه ويضيقوا عليه؟ ما هو ده يعتبره ابنك. المصيبة كمان ايه يا اخوة؟ ان بعض الاسر بيبدأ لما يجي يزوج بنته عايز اللي جاي لها ده يبدأ من حيث انتهى ابوها وامها، يعني الاب ده اللي بيفرض على الابن على اللي جاي ده مهر كبير. انت لما تزوجت زمان كان حالك ايه؟ فهو الان بقى عنده شقة تمليك وعنده سيارة وعنده كذا، فعايز الواد اللي جه عنده شقة تمليك وعنده سيارة، هو لسه يعني الواد أحمر الخدين صفر اليدين مفيش. فبنبدأ نحاسبه على آخر ما انتهينا نحن ليه ده خطأ خلق. فالرحمة مطلوبة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي بلاد المسلمين يا إخوة للأسف لما ضيقنا الحلال أصبح الحلال مباحا متاحا. كثير من الشباب عزف عن الزواج ليه؟ لأن عشان يتزوج كلفة لا تطاق، فبالتالي بيلجأ للحرام والعياذ بالله، نسأل الله السلام.
أمين.
ودي مصيبة كبيرة جدا. فلما ضيقنا الحلال جعلنا الحرام سهلا، نسأل الله السلام، ودي مشكلة خطيرة. فيسر ولا تعسر. لكن كما ذكرت إن كان الزوج المتقدم ثريا لا مانع من زيادة المهر، لأنه عنده، احنا بنتكلم على اللي ظروفه على قده، فنيسر عليه ونتعاون معه. اهم شيء ان بنتي تستقر في بيتها، ده المفروض يفكر فيه الاب والام. اني اجد زوجا صالحا لابنتي، عنده دين وخلق مش عنده اموال، الاموال هتيجي هتيجي، انما الدين وخلق صعب قوي تلاقيه. فاذا وجدت شابا دينا خلوقا يسر وعجل، لانه يحفظ بنتك ويصونها كما قال الحسن: زوج ابنتك من صاحب الدين، ان احبها اكرمت وان ابغضها لن يظلمها، لانه عنده دين بيخاف من ربنا، فمش ممكن يظلم بنتك ابدا. ان حب يفارق هيفارق بالاحسان، مش هيضر ولا يعضل ولا يهين ولا يسب. ليه؟ لانه يعلم قول ربه: ولا تنسوا الفضل بينكم. حتى عند الطلاق بيكون في احسان لانه عنده دين، انما الثاني ما عندوش دين، هيذل بنتك ويبهدلها ويبهدلك، وممكن يخليها لك المعلقة، ما عندوش دين، ما بيخاف من الله فيسيبها، وهكذا تبقى مصيبة. ويجي لها بقى كل شوية يقول لنا: يا شيخنا نعمل ايه؟ عقد ومشي وسابها، ازاي نطلقها؟ فيش، لازم هو اللي يطلق، لازم هو اللي يطلق، مش عارفين نوصل له، خلاص اصبر. ليه؟ لانه ما احسنش الاختيار، جاب لها واحد وخلاص، المهم يكون عنده مال، ما سألش عن الدين ولا عن الخلق، فضيع ابنته. وده اللي قاله الحسن: لا تزوج ابنتك من فاسق فيقطع رحمه، فيقطع رحمه. إذن لا حد لقليل المهر ولا لكثيره، إنما الأصل أن نقوم على باب التيسير ومراعاة حال المتقدم. والحكمة كما ذكرت من مشروعية الصداق: إظهار صدق رغبة الزوج في الزواج، أدي واحد. اثنين، في أولا تكريم للمرأة، أنت غالية وليك منزلة، لابد أن يقدم لك المهر، فليك منزلة كبيرة، فده تكريم للمرأة وإعزاز للمرأة. ثم في تيسير على المرأة وتخفيف على أهلها، ليه؟ ربما عند الزواج محتاجة تجيب ملابس، محتاجة تجيب حاجات حلية، محتاجة كذا، فلا ترهق والدها ولا ترهق أمها، فيكون معها مالها اللي تشتري بيه اللي هي محتاجة له قبل الزواج، وهكذا. فبيكون تيسيرا على أسرة الزوجة، فتأتي بما تحتاج إليه من لباس وغيره. والحكمة أن يجعل الصداق بيد الرجل، هو إعزاز للمرأة وتكريم له، لأن الرجل هو اللي يدفع المهر مش المرأة. في بعض البلاد المرأة تدفع المهر، تخيل في الهند مثلا، يا بخته اللي اتجوز في الهند ده، تجيب لك فيل المهر بتاعك. يقول لك في الهند المرأة تدفع المهر. يا ولادي الايه، مهراجة بقى، بيروح لها مهراجة وتدفع هي المهر، صح محمد؟ المرأة بتدفع المهر. بتجيب كل حاجة، بس برضو لازم تديله مهر، لو تديله مهر مش في بشاور، بشاور بتعمل البيت بس، انما في الهند فيه بيدفع مهر، ايه رأيك؟ أشوف تكريم الإسلام للمرأة، جعل المهر بيد الرجل إكراما للمرأة، سبحان الله، ما أجمل هذا التشريع. وطبعا خلي بالنا أن الصداق ملك للزوجة، يعني لا يجوز لأبيها ولا لأخيها ولا لأمها أن تأخذ منه شيئا، ولا يجوز لزوجها بعد أن يدفع له أن يأخذ منه شيئا إلا عن طيب نفس منها ورضا، لأن ده ملك لها، ملكية، الإسلام جعل لها الملكية والذمة المالية، فده يتخذ في إيديها ملك لها، أهلها يقبضونه ويدهولها، ده ملكها. طبعا في غالب الأحيان المهور بياخدها الأب، شكرا مهر بنتي، يعمل لك كده وياخده يدسه في جيبه الراجل، لا ده حقها، حق البنت مش حقك أنت، وهكذا. المهم، ويجب تسمية الصداق في العقد، يتسمى ويتكتب، عشان دي حقوق، دي حقوق. ويجوز التعجيل والتأجيل في المهر وفق العادة والعرف، يعني بعض البلاد عندها عرف مثلا بندفع جزء مقدم جزء مؤخر، لا بأس ولا حرج، المهم أن يعلم الزوج أن المؤخر هو دين عليه، وعندما يكتب مؤخرا لازم يحدد مدة، ما يسيبهاش كده مفتوحة، خلاص كده المفتوحة في جهالة، ممكن مع الوقت يسقط المهر، وده حق ما يسقطش، يعني مثلا بشوف قدرات الواد حسام بيقول لك عليه 5000 يورو مؤخر، انا ممكن اجمعهم في قد ايه من شغلي وكذا وكذا، في سنه سنه خلاص، يكتب كده المؤخر لمده ايه سنه، يعني بعد سنه يدهولها وهكذا، او سنتين على حسب قدراته، انما مؤخر وخلاص لا ما ينفعش، مؤخر وخلاص بدون تحديد ما ينفعش. عشان كده بتنشا عن ذلك مشكلات وعقبات. النبي يقول من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صدقها، من يمن يعني بركتها. وعمر كان يقول ألا لا تغالوا في صدق النساء، يعني ما تغالوش أو في المهور، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ما أصدق رسول الله عليه الصلاة وأزكى امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن الرجل لا يغلي بصدقه امرأته حتى يكون له عداوة في قلبه كما قلنا من شوية، وحتى يقول كلفت فيك علق القربة، أنت عذبتوني عشان المهر بتاعك أنا هعذبك بقى. وعن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 12 أوقية، قالت أتدري، ونشا قالت أتدري من نش، قلت لأدري، قالت نصف أوقية، نصف أوقية يعني مبلغ زهيد، مش يعني دراهم 400 درهم أو حاجة كده، يعني ليست بالمغالاة الشديدة التي تعجز الزوج في صداق زوجته. بهذا القدر نكتفي مع قضية المهر والصداق، لأن بعد كده هنخش على الحقوق الزوجية ودي محتاجة لقاء غير اللقاء بل لقاءات، فإن قدرت لنا حياة وكتب لنا بقاء ولقاء واصل، لأن ده آخر لقاء بكم قبيل السفر، فأستودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، فإن قدرت لنا عودة ولقاء واصل، وإن كانت الأخرى فكما أقول دائما لا تنسون من دعوة صالحة بظهر الغيب. نعم.
Die Brautkammer mit dem Geschwister hat weder ein Minimum noch ein Maximum. Komplett frei, du kannst geben, was immer du willst. Und diese Brautgabe muss einen Wert besitzen. Entweder Geld oder ein Eigentum, was wertvoll ist. Ein Landstück oder ein Haus oder ein Auto, je nachdem. Aber etwas, was einen Wert besitzt. Und für das Minimum, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sahl ibn Sa'ad gesagt, als er eine Frau heiraten wollte, gib ihr auch, wenn du nichts hast, gib ihr einfach einen Ring aus Eisen. Ein Ring aus Eisen kannst du auch hier geben. Und der Beweis für die maximale Grenze, also keine Grenze gibt, aber für das Maximum, ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, wo er sagt, und gibt ihnen Qintar. Qintar ist ein Ausdruck im Arabischen, vor allem im Koran, wird so angegeben, dass man viel zeigt, also sehr, sehr viel. Geld oder Wertvolles. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt auch ebenfalls, diejenigen, die eine kleine Brautgabe haben oder eine vereinfachte Brautgabe verlangen, sind diejenigen, die die meiste Baraka besitzen, die meisten Segen in der Familie besitzen. Und diese Überlieferung haben wir vor allem deshalb auch gesagt, aus dem Grund, weil in der heutigen Gesellschaft leider sehr viele Eltern eine hohe Brautgabe verlangen von den Männern und damit ihr Leben erschweren. Er hat, Hafizullah Ta'ala, gerade ein Beispiel genannt von einem Elternpaar, der eine Brautgabe von 30.000 Euro verlangt hat. Eine Summe, die sich keiner von uns vorstellen kann. Das heißt, wenn sie dem Ehemann das Leben erschweren wollen, damit haben sie direkt angefangen, in der Ehe eine gewisse Feindseligkeit zwischen diesem Mann und den Elternteilen der Familie, aus dem Grund, weil sie sein Leben erschweren, der Ehemann wird, muss viel arbeiten, zwei Jobs haben, der wird kaum Zeit haben für die Ehefrau. Das heißt, sie verderben, sie verschlimmern sein Leben, bevor es angefangen hat. Und diese Brautgabe ist eine Ehrung für die Frau. Die Frau wird geehrt. Ihre Wertstellung wird auch angezeigt. Wenn sie viel Geld bekommt, ist sie auch wertvoll. Und das Geld ist ebenfalls auch eine Art Vereinfachung für die Ehefrau. Denn nachdem sie den Vertrag abgeschlossen haben, sie leben noch nicht zusammen, ist eine Vereinfachung für die Frau. Sie kann sich kaufen, was immer sie will, bevor sie zusammenleben können. Und die Brautgabe, man muss dessen Betrag in der Vertragsschließung erwähnen und gegebenenfalls auch aufschreiben. Und es ist erlaubt, wie bereits erwähnt, einmal einen vorrangigen Anteil anzugeben, also vorher einen Anteil am Anfang anzugeben und einen Anteil am Ende anzugeben. Aber dies müsste man auch letztlich alle in der Vertragsschließung erwähnen beziehungsweise auch aufschreiben. Heute war es der letzte Dars vom Sheikh Hafizullah Ta'ala. Er wird inshallah Ta'ala in 2 Tagen verreisen. Und deswegen mögen wir inshallah Ta'ala bald in wenigen Monaten uns wieder hier treffen. Und der Sheikh Hafizullah Ta'ala sagt auch gerade eben, falls wir uns treffen sollten, in ein paar Monaten, ansonsten, falls das Leben zu Ende geht, vergisst ihn nicht mit einem guten Bittgebet bei Allah Azza wa Jalla.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة يا بنوس؟ طيب بسرعة كده.
أبعتهمش.
أبعتهم الآن. يقول كيف الحال؟ الحمد لله بخير. أريد عمل ليش شاقا ولا طويل؟
ليس شاقا
يعني عمل هين. ينجي من عذاب القبر. عليك بالتوحيد الخالص، فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا دخل الجنة. فعليك أن تصحح معتقدك وتعرف ربك معرفة صحيحة. ومن الأعمال اليسيرة المنجية من عذاب القبر أن تقرأ سورة الملك قبل نومك كل ليلة مع العمل بما فيها، لأن النبي قال سورة من 30 آية أمنت صاحبها من فتنة القبر، تبارك الذي بيده الملك، فاحرص على قراءتها والعمل بما فيها. بيقول السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام. أحسن الله أمير شيخ، ممكن شرح الحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن التلثم والسدل واشتمال الصماء؟ بارك. التلثم معروف، هو تغطية الوجه وظهور العينين. في الصلاة لا يجوز أن تصلي ملثما، ليه؟ لابد من كشف الوجه. إنما التلثم هذا لا يجوز داخل الصلاة. والسدل يعني أنك تضع يديك في جنبيك حال الصلاة والقيام، لابد من وضع اليمنى على اليسرى على صدرك. واشتمال الواحد، بعض الناس بيروح ملتحف ببعض الألحفة، فالنبي نهى عن ذلك. وهذا كله من باب نهي التنزيه مش التحريم، نهي التنزيه في الصلاة. دي كلها من هيئات الصلاة ومن سننها. بيقول أيضا إذا دخلت المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر، هل أصلي سنة الفجر أم أدخل مع الإمام؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، مدام أقيمت خلاص تصلي سنة زي، ادخل مع الإمام، وبعد أن تفرغ من الفرض ابقى عليك قضاء النافلة. وهل آثم إذا اعتدت تأخير أو ترك سنة الفجر أحيانا؟ ولماذا تعتاد؟ إن كان العذر ماشي، إنما بدون عذر كيف تؤخرها؟ كنت نايم وراحت عليك نومة، ده عذر خلاص. دخلت ما أقيمت صلي الفرض، وبعد كده بقى اقضي. إنما ليه تؤخرها بلا عذر؟ ده بلا عذر طبعا هيكون في نوع من أنواع التقصير، فحاول تحرص ألا تقصر. لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، يعني القضاء، تقضي السنة. النبي رأى رجلا يصلي ركعتين بعد الفريضة، فقال: ما بال الرجل يصلي؟ قالوا: فاتته سنة الفجر فهو يقضيها الآن. فسكت، يعني نهى عن التطوع بعد الفجر، ما فيش صلاة تطوع. بيقول: بارك الله بكم، آمين. صلى شخص بجانبي مأموما، وكنا ساجدين، فقام قبلي للجلوس بين السجدتين، فانتظرني حتى قمت فأكمل صلاته معي، فما الحكم؟ ولا أدري هل فعل نسيانا أم لا. يعني أنتم كنتما مسبوقين، فيجوز للمسبوقين بعد أن يسلم الإمام أن يتقدم منهم إمام من بينهم يكمل، لا حرج في هذا، والصلاة صحيح إن كان هذا هو المقصد. في أسئلة تانية؟ طيب، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.